بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بكم فضيلة الشيخ.
أهلا وسهلا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله جل وعلا للجميع التوفيق والسداد، وأسأل جل وعلا أن يبارك في هذا اللقاء وأن يزيدنا وإياكم وإياهم من الهدى والتوفيق.
مستمعينا في كل مكان، لا زال الشيخ جزاه الله خيرا يحدثنا وسيكون حديثه بمشيئة الله تعالى في هذا اللقاء عن هدي السلف في التوكل وفعل الأسباب. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، رسالة نصية القصيرة 6688، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمك فضل الشيخ.
حسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فلا يخفى بأن التوكل على الله جل وعلا من أعظم واجبات الإيمان والتوحيد، وبحسب قوة توكل العبد على الله جل وعلا يقوى إيمانه ويتم يقينه. ومعلوم بأن العبد مضطر إلى التوكل على الله جل وعلا والاستعانة به في كل ما يريد فعله، في كل ما يريد فعله من الأمور أو من الأشياء في هذه الدنيا، وكذلك الترك. فمسائل الدين والدنيا كلها محتاجة إلى التوكل على الله جل وعلا، ولذلك التوكل على الله سبحانه وعز من أعلى المقامات ومن أهم المهمات، وأنه يجب على كل مسلم أن يكون مصطحبا لهذا التوكل في جميع أحواله وشؤونه، في حال سره وفي حال علانيته وفي حال سفره وفي حال إقامته وفي حال خلوته وفي حال جلوته وفي كل أحواله وفي كل أحواله. ولذلك ربنا جل وعلا أمرنا بالتوكل عليه كثيرا في القرآن. يقول جل وعلا: قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. ويقول جل وعلا: وعلى الله فليتوكل المتوكلون. ويقول جل وعلا عن بعض أنبيائه ورسله وعن بعض الصالحين أنهم قالوا: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا. يقول جل وعلا: قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ونصوص التوكل كثيرة جدا، ولذلك كان السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم يقولون بأن التوكل على الله جماع الإيمان، جماع الإيمان. حتى كان سعيد بن جبير من جملة دعائه يقول: اللهم إني أسألك صدق التوكل عليك وحسن الظن بك. هكذا كانوا، وكان يقول: التوكل على الله نصف الإيمان. وكان سهل التستري يقول: من طعن في الاكتساب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. وكانوا رضي الله عنهم على الصراط المستقيم والهدي القويم في قضية التوكل على الله رب العالمين، ولم يكونوا ممن يذهب ذات اليمين أو ذات الشمال، وإنما هديهم كان ظاهرا وواضحا في فعل الأسباب مع التوكل على مسببها جل وعلا وتقدس، وأن أزمة الأمور بيده وحده سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ابن المبارك: لا يقع من الفضل شيء، ولا الجهاد في سبيل الله مثل السعي على العيال. بمعنى أن الإنسان المتوكل على الله عز وجل يسعى في طلب الرزق له ولعياله ولأهله. ويقول أيوب السختياني: لو أعلم أن أهلي يحتاجون إلى حزمة من بقل ما جلست معكم، بمعنى أنه يذهب فيعتمل ويشتغل مع توكلهم على الله جل وعلا. وكان كثير من السلف على هذا المنهج. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول: يا معشر القراء ارفعوا رؤوسكم، ما أوضح الطريق، فاستبقوا الخيرات ولا تكونوا كلا على المسلمين. وقال سعيد بن المسيب: من لزم المسجد وقبل كل ما يعطى فقد ألحف في المسألة. وقال عند وفاته رحمة الله عليه لما حضرته الوفاة: ترك دنانير وقال: اللهم إنك تعلم أني لم أجمعها إلا لأصون بها حسبي وديني، إلا لأصون بها حسبي وديني. وكانوا يقولون صدق التوكل على الله عز وجل أن يتوكل على الله ولا يكون في قلبه أحد من الآدميين يطمع أن يجيئه بشيء، وإن كان كذلك كان الله يرزقه وكان متوكلا. ويقول بعض العلماء وهو يتحدث عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وهم من هم في التوكل على الله، يقول: كان آدم حراثا، ونوح وزكريا نجارين، وإدريس خياطا، وإبراهيم ولوط زراعين أو زراعين، وصالح تاجرا، وكان سليمان يعمل الخوص، وداود يصنع الدرع ويأكل من ثمنه، وكان موسى وشعيب ومحمد صلى الله عليهم جميعا وصلى الله على نبينا وسلم كانوا رعاة. هذا الذي كان عليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانوا يبذلون الأسباب ويفعلونها مع توكلهم على الله، بل مع عظم توكلهم على الله سبحانه وتعالى. والمقصود إخواني وأخواتي أن هذه النصوص التي تلوت بعضها وهذه الآثار الذي ذكرت طرفها من حال الأنبياء ومن حال السلف الصالح كلها تشير إلى أخذهم بالأسباب، وأن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله جل وعلا، بل الإنسان يبذل الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار، والتوكل من جملة الأسباب. فنحن مأمورون بالأخذ بهذه الأسباب، ولا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل، ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية. يقول بعض العلماء: واعلم أن تحقيق التوكل لا ينافي السعي في الأسباب التي قدر الله سبحانه المقدرات بها وجرت سنته في خلقه بذلك، فإن الله تعالى أمر بتعاطي الأسباب مع أمره بالتوكل، فالسعي في الأسباب بالجوارح طاعة له، والتوكل بالقلب عليه إيمان به. ولذلك كما ذكرت قبل قليل قول بعض السلف: من طعن في الاكتساب فقد طعن في السنة، ومن طعن في التوكل فقد طعن في الإيمان. فالتوكل هو حال الأنبياء جميعا عليهم الصلاة والسلام، وحال النبي عليه الصلاة والسلام أكمل الأحوال. ولذلك اكتسب عليه الصلاة والسلام وسعى، رعى الغنم والتجر، كان يدخل السوق عليه الصلاة والسلام. ولذلك دل هذا على أن فعل الأسباب لا ينافي التوكل على الله جل وعلا. يقول بعض العلماء: يظن أقوام أن الاحتياط والاحتراز ينافي التوكل، وأن التوكل هو إهمال العواقب واطراح التحفظ، وذلك عند العلماء هو العجز والتفريط الذي يقتضي من العقلاء التوبيخ والتهجين. ويقول بعض العلماء أيضا: لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا، وأن تعطيلها يقدح في نفس التوكل كما يقدح في الأمر والحكمة. ويقول بعضهم: والحق أن من وثق بالله وأيقن أن قضاءه عليه ماض لم يقدح في توكله تعاطيه الأسباب اتباعا لسنته وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وحينما ننظر إلى التوحيد من حينما ننظر إلى التوكل من حيث التقسيم وتعلقه بالأسباب من هذه الحيثية، يكون على قسمين: هناك توكل اضطرار، وهناك توكل اختيار. أما توكل الاضطرار بحيث لا يجد العبد ملجأ ولا ملاذا إلا التوكل على الله، كما إذا تقطعت به الأسباب وضاقت عليه نفسه فظن أن لا ملجأ من الله إلا إليه، وهذا لا يتخلف عنه الفرج والتيسير بحول الله وقوته. الثاني توكل اختيار، وهو التوكل مع وجود السبب المفضي إلى المراد، وهذا على أقسام. أن يكون السبب مأمورا به، فهنا يجب عليه الجمع بين اتخاذ السبب وتحقيق التوكل. ولذلك قال بعض العلماء: الواجب القيام بهما والجمع بينهما، والقيام به لا ينافي تحقيق التوكل، بل هو من تمام التوكل. الثاني: أن يكون السبب منهيا عنه، فهنا تحرم مباشرة السبب ويتعين تحقيق التوكل، فلم يبقى سبب سواه، لأن التوكل من أقوى الأسباب كما يعني ذكرنا، ومباشرة الأسباب المحرمة أو المكروهة أو الموهومة قادح في تحقيق التوكل، بل تلك الأسباب باطلة مضرة. ثالثا: أن يكون السبب مباحا، فهنا ينظر أيضعف قيامك به التوكل أم لا، فإن أضعفه وفرق عليك قلبك وشتت شملك فتركه أولى، وإن لم يضعفه فمباشرته أولى، لأن حكمة أحكم الحاكمين اقتضت ربط المسبب به، فلا تعطل حكمته مهما أمكن القيام بها، ولا سيما إذا فعلته عبودية، فتكون قد أتيت بعبودية القلب بالتوكل وعبودية الجوارح بالسبب المنوي به القربة. والمقصود بأن السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم كانوا يحرصون على بذل الأسباب في قضية التوكل على الله جل وعلا. وهنا بعض التنبيهات المهمة في هذه المسألة حتى لا تزل قدم بعد ثبوتها. الأمر الأول: ألا يجعل منها سببا إلا ما ثبت أنه سبب شرعا أو قدرا، يعني بالنسبة لمسائل التوكل والأسباب. ولذلك يقول بعض العلماء: لا يجوز أن يعتقد أن الشيء سبب إلا بعلم، فمن أثبت شيئا سببا بلا علم أو يخالف الشرع كان مبطلا، مثل من يظن أن النذر سبب في دفع البلاء وحصول النعمة. الثاني: أن لا يعتمد العبد على هذه الأسباب، بل يعتمد على مقدرها ومسببها مع قيامه بالأسباب المشروعة وحرصه على النافع منها، لأن السبب المعين لا يستقل بالمطلوب، بل لابد معه من أسباب أخرى، ومع هذا فلها موانع، فمن لم يكمل الله الأسباب ويدفع الموانع لم يحصل المقصود. أمر آخر: أن يعلم أن الأسباب مهما قويت وعظمت فإنها مرتبطة بقضاء الله وقدره، لا خروج لها عنه، والله تعالى يتصرف فيها كيف شاء، فإن شاء أبقى سببيتها جارية على مقتضى حكمته ليقوم بها العباد ويعرف بذلك تمام حكمته، حيث ربط المسببات بأسبابها والمعلولات بعللها، وإن شاء غيرها كيف شاء لئلا يعتمد عليها العباد، وليعلم كمال قدرته وأن التصرف المطلق والإرادة المطلقة لله وحده. قال بعض العلماء: ما شاء الله كان وإن لم يشأ الناس، وما شاء الناس لا يكون إلا أن يشاء الله. ولذلك هذا هو الأصل في هذا الباب العظيم، وهو أن يستعمل هذه الأسباب التي بينها الله تعالى لعباده وأذن فيها، وهو يعتقد أنه المسبب أو أن المسبب هو الله وحده، وما يصل إليه من المنفعة عند استعمالها بتقدير الله عز وجل، وأنه إن شاء حرمه تلك المنفعة مع استعماله السبب، فتكون ثقته بالله واعتماده عليه في إيصال تلك المنفعة إليه مع وجود السبب. إخواني وأخواتي، التوكل من أعظم الأسباب التي يحصل بها المطلوب ويندفع بها المكروه، فمن أنكر الأسباب لم يستقم منه التوكل، ولكن من تمام التوكل عدم الركون إلى الأسباب وقطع علاقة القلب بها، فيكون حال قلبه قيامه بالله لا بها، وحال بدنه قيامه بها. الأسباب محل حكمة الله وأمره ونهيه، والتوكل متعلق بربوبيته وقضائه وقدره، فلا تقوم عبودية الأسباب إلا على ساق التوكل، ولا يقوم ساق التوكل إلا على قدم العبودية. أختم بهذا التنبيه، وهو أن الأعمال الدينية لا يجوز أن يتخذ منها شيء سببا إلا أن تكون مشروعة، فإن الأصل في العبادات مبناها على التوقف والبطلان والمنع حتى يأتي الدليل، فلا يجوز للإنسان أن يشرك بالله أو أن يدعو غيره، وإن ظن ذلك أنه سبب في حصول بعض أغراضه، فإن الشياطين قد تعين الإنسان على بعض مقاصده إذا أشرك بالله، وقد يحصل الفسوق والكفر والعصيان بعض أغراض الإنسان فلا يحل له ذلك، فإن المفسدة الحاصلة بذلك أعظم من المصلحة الحاصلة به. فالرسول عليه الصلاة والسلام بعث بتحصيل المصالح وتكميلها وبتعطيل المفاسد وتقليلها، فما أمر الله به فمصلحته راجحة، وما نهى عنه فمفسدته راجحة. للحديث بقية أرجئه إلى المجلس القادم بإذن الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وعز بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم للتوكل عليه حق التوكل، ونزيدنا وإياكم من الهدى والتوفيق، وأن يبارك في الأعمار والأعمال، ونرزقنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه خير مسؤول، والله تعالى أعلم وأعلى وأجل. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، نتواصل بعد هذا الفاصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ونذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688، ورسالة النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 66-88، والمشاركات عبر تويتر شارج راديو. معنا أبو عبد الله. نعم أخ محمد، تفضل. تفضل أخ محمد.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أخوي أشكركم على البرنامج، الصراحة مفيد جدا، ويذكرنا نحن المسلمين، ويخلينا يعني نتابعكم دائما، ونكون يعني متابعين الإسلام إن شاء الله من طرفكم.
جزاك الله خير أخ محمد، الله يحفظك.
حابب بس أستفسر، أنا يعني كشخص في شركة مندوب مبيعات، طبيعة العمل تجبرني أكون دائما مع الزبائن.
نعم.
دائما أغلب صلاتي بتكون بالغير الجماعة، يعني بكون في وقتها لكن بالغير الجماعة، بتكون مثلا انتهت الجماعة وأنا اضطريت أصلي في الشركة، لأنه المسجد بيكون خارج الشركة، ونحن ما عندنا مناطق إلا مناطق المصليات صغيرة. يعني هل أتم إني يعني ما بصلي في الجماعة تقريبا في كل صلواتي؟
كل الصلوات؟
بالعلم إنه أنا يعني يوميا أقطع مسافة تقريبا 90 كيلو ذهابا وإيابا، يعني من الشارقة لدبي، من دبي للشارقة. إيش تنصحوني؟ يعني إيش أنتوا شايفين الموضوع؟ هل أنا أتم إني ما بصلي في الجماعة دائما؟
جميع الصلوات أخ محمد؟
لا في جميع الصلوات.
يعني وقت العمل هذا
أغلبية صلاة الظهر والعصر هي أكثر،
الظهر والعصر،
لأن أنا بكون في العمل أغلبها في العمل.
إن شاء الله إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يبقيكم.
الله يعافيك، تفضل.
الحمد لله أنا متزوج، بصوم الاثنين والخميس، لكن باكر عندي تخريج وأحمل أولاد بالشارجة. والله بس عايز كيف، هل يعني سأصوم ولا ما في ما ادري متى بخلصوا وبسوي حفله وبسوي غير. واذا ما صمت فهو علي افهم او صمت يعني ممكن. واصل رساله ثانيه عن طريقه
من الفجيره ابو عبد الله.
ها
تسكن في الفجيره او في
اسكن دبي.
دبي دبي ان شاء الله ان شاء الله.
والسؤال الثاني عن زكاه الاسهم. لسه في اتصالات وشركات وهذا كيف؟ ما أدري والله هل هم يدوا أرباحها وإن يدوا أرباح يعني زكاتها وإن يديهني، ما أعرف كيف طريقتهم.
إن شاء الله. زاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله رديش، حياك الله. نعم أبو عبد الله تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام عليك شيخ فرحان وشيخ إسحاق.
حياك الله أبو عبد الله.
السلام ورحمة الله وبركاته.
عن العنزي.
مرحبا أخوي، مرحبا.
نسعى الله بعلمك الأمة إن شاء الله تعالى، وفي ميزة حسناتكم إن شاء الله.
جزاك الله خير.
ثلاثة أسئلة على عجالة، أنا قلت سؤالين حق الكنترول
لكن سنت ما أكون كذاب يعني، فأنا على الهواء أقول أني بضيف سؤال إن شاء الله.
تفضل تفضل أبو عبد الله تفضل.
جزاك الله خير. السؤال الأول شيخ، أنا ارتدت عن صلاة الفجر وقمت وصليت الركعتين الفرض الصبح يعني وصليت معهم يعني بعد التشهد، وقمت صليت يعني أساس نية أصلي، كنت متأخر عن الدوام وقلت بصلي الضحى مع الفرض يعني. يعني بعضهم في الدوام أنكروا قالوا ما يجوز لأن هذا فرض وهي نافلة ما يصير تجوز.
يعني جماعة النية.
أيوة أنا بالنية صليت
يعني صليت ركعتين بنية الفرض والضحى.
أربع ركعات متواصلة.
أربع ركعات متواصلة؟
إيه نعم، يعني ركعتين الفرض الصبح والتشهد ما سلمت وقمت صليت ركعتين الضحى معهم على بعدين بتشهد نهاية.
متى صليت بعبد الله الساعة كم؟
صليت بعد الشروق. بعد الشروق.
بعد الشروق.
نعم.
إن شاء الله.
هذا واحد. سؤال ثاني بغين بس شيخ، يعني إحنا بالنسبة يعني ساعات نحضر صلاة جنازة، فالإمام جزاه الله خير يقول بعد الصلاة يعني بعد ربع ساعة أو عشر دقائق أو ربع ساعة يعني بنقيم الصلاة. أساس الجنازة مثلا بعدها مش جاهزة، فالوقت يتأخر يعني، فالربع ساعة هذه ممكن ساعة ساعة إلا ربع يعني، ممكن هذا يدخل ضمن يعني عفوا مع هالكلمة كذب يعني، أساس إنه هو مثلا أنا عندي مثلا أشغال لو ربع ساعة أنا ممكن أنتظر، بس ساعة إلا ربع لو قال ياها من البداية أنا ما أنتظر. وسؤال الثالث بس بغينا الشيخ عبد العزيز بن فرحان العنزي الله يطول بعمره، بس يعني في كل الحلقات لو يذكرنا صفة يعني من صفات صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن صراحة كل إمام لما أشوفهم حد يرفع إيده وحد ما يرفع، وحد في سجوده حتى وفي ركوعه وحتى في أثناء الجلوس للتشهد يعني ما يثني ركبة مثلا لو ورا يعني اليسرى، فيعني اختلف عليه أمر حد كذا وحد كذا.
كيف سؤال أبو عبد الله مرة أخرى؟
يعني أنا أقصد يعني في كل حلقة نطلب من الشيخ عبد العزيز جزاه الله خير يعني يذكرنا صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. فلأن كل الأئمة صراحة الشيخ إسحاق يعني شو مختلفين يعني، حاجة يثني ركبة مثلا.
كيف يثني ركبة؟
مضر ركبة يعني يثني الريل لورا يجيب يعني، وحد يخليهم سيدة وحد مثلا يرفع ايده في هذا وحد ما يرفع.
ان شاء الله ان شاء الله. واضح ابو عبد الله، جزاك الله خير، حياك الله. جزاك الله خير فضل الشيخ. نجيب على الاسئله فضل الشيخ على عجاله. يقول الاخ محمد فضل الشيخ يقول اعمل مندوب مبيعات في شركه، يقول صلاه الظهر والعصر في الغالب يقول اكون يعني لا أصليها مع الجماعة، أصليها في الوقت لكن لوحدي يقول في الشركة، هل علي شيء؟ ويقول يومين نقطع يعني مسافة 90 كيلومتر تقريبا بين دبي والشارقة.
الحمد لله، أسأل الله جل وعلا لك الإعانة، وأسأل الله جل وعلا أن ييسر لك أسباب صلاة الجماعة. الفاضل لا يخفاك بأن صلاة الجماعة مقصودة من حيث الشرع، ولذلك ربنا جل وعلا قال في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. قل جل وعلا يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والمعنى بأن الإنسان إذا كان مشغولا ببيع أو بتجارة أو بوظيفة أو بعمل وحان وقت الصلاة يجب عليه أن يبادر. ولقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا سمع الأذان يخرج، مع أنه كان يكون في مهنة أهله. سئلت عائشة كيف كان النبي عليه الصلاة والسلام في بيته، قالت كان يكون في مهنة أهله، يحلب شاته ويرقع دلوه ويخصف نعله ويفلي ثوبه، فإذا سمع المؤذن خرج. كان الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح يقوم الرجل فينشر الثوب في دكانه، ينشر الثوب في دكانه، فإذا سمع الأذان مضى إلى الصلاة. المقصود بأن صلاة الجماعة علامة الإيمان، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول صلاة تفضل صلاة الجماعة على صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة. ومتى ما حرص الإنسان على صلاة الجماعة تيسرت له الأسباب بتوفيق الله عز وجل. وأما إذا الإنسان أوجد الأعذار وأوجد المسوغات فسيكسل عن صلاة الجماعة طبيعي. وأنا الذي أعرفه أنه ما من سوق من الأسواق ولا مول من المولات ولا شركة من الشركات في الغالب أن إلا وفيها مصلى فأنت إذا لم تستطع الصلاة في المسجد فلا أقل من أن لا تفوتك الجماعة في الشركة، بحيث تتفق أنت ومن معك من المسلمين على وقت للصلاة. مثلا تقول لهم الساعة الواحدة ظهرا نصلي جماعة مثلا، تكسب الأجر وتسن سنة حسنة. أو تقول لهم مثلا بعد الأذان بعشر دقائق نصلي، أو الواحدة والنصف نصلي جماعة، وبهذا تحصلون أجر الجماعة. أما قضية أنك تصلي وحدك على الاستمرار فهذا الصلاة مقبولة إن شاء الله، لكن من حيث الله سيصيبك وحشة، وحشة صدر، وأنت ما سألت إلا وقد شعرت بهذا. فتتفق أخي الفاضل مع من معك في الشركة أو جهة العمل، الجهة التي تعمل فيها، على وقت للصلاة، وتشجعهم على ذلك، تبين لهم فضل الجماعة. وهذا الوقت لا يستغرق منكم 7 دقائق 8 دقائق، يعني إذا جيتم تصلون مباشرة جربتها أنت أكيد صلاة الفرض ما تستغرق 6 دقائق 7 دقائق، وبهذا الحمد لله تجمع بين الحسنيين.
وعبد الله فضل الشيخ يقول يعني عادتي يصوم الاثنين والخميس، ففضل الشيخ يقول غدا سيكون الاثنين، فيقول عندي أحد الأبناء يتخرج في الشارقة، سأتي من دبا إلى الشارقة، فيقول يعني هل الأفضل لي أن أصوم أو يعني أفطر؟
الحمد لله، أولا نبارك لك في تخرج الولد، ونسأل الله عز وجل أن يكتب له حياة مديدة وسعيدة، وأن يوفقه في حياته المستقبلية. الأمر الثاني أخي الفاضل، أنت بالخيار، أنت بالخيار، فما دمت أنك ممن يواظب على الاثنين والخميس، وممن أثبتت هذا الصوم في حياتك، فالأفضل أنك تصوم إلا أن يشق عليك. فإذا شق عليك فالأفضل الفطر، لأن الإنسان في رمضان يفطر، فكيف في صيام النفل؟ إذا سافر طبعا في رمضان يفطر، فكيف في صيام النفل؟ فإذا تشوف نفسك بارك الله فيك بأنك الحمد لله ما يكلفك شيء، والجو بارد الأيام هذه لله الحمد، والنهار قصير، تقول والله أحب أني أكمل، كمل كمل، ويكتب الله لك الأجر. أما تقول لا والله يكلفني وأتعب ومشقة وسفر وجاي من دبا وشيء، لا، الأفضل أنك تفطر. فأنت تفتي نفسك في مثل هذه الحال، هل تستطيع أم لا، هل يكلفك أم لا، هل مثلا تجبر خاطر عيالك تأكل معهم مثلا وتشرب احتفال التخرج، تقول والله أحب أني أشاركهم، يحبوني أني أكل وأشرب معهم، طيب أنك تفطر، ولا وما في بأس أنك يعني تقضي. لو صمت يوم الثلاثاء طيب، لو صمت يوم الثلاثاء أو الأربعاء مثلا مع الخميس الحمد لله.
أيضا فضل الشيخ يقول يعني بعض الشركات، يقول عندي أسهم في بعض الشركات، مثل يقول يعني ذكر مجموعة من الشركات، فضل الشيخ يقول لا أعلم يعني هل هذه الشركات، فضل الشيخ يقول، تزكي هذه الأسهم أو لا تزكيها، أو من الذي يزكي وكيف نزكيها؟
الحمد لله، الأمر سهل جدا، وهو الاتصال على الشركة أو المحاسب أو المسؤول وسؤاله بالنسبة لهذه الأسهم، أنتم تخرجون زكاتها ولا لا؟ ضروري. فإذا قالوا نعم نخرج الحمد لله، هم ثقات يعني تثق فيهم. أما إذا قالوا لا ما نخرجها، فيجب عليك أنك تزكيها، تحسبها كل سنة. إذا كانت الأسهم أسهم مضاربة تحسبها في نهاية كل عام بالقيمة السوقية، القيمة السوقية وليس بالقيمة الدفترية. يعني تشوف مثلا في آخر السنة أو آخر الحول كم الموجود، كم سعر السهم، أنت اشتريت مثلا نقول ب4 دراهم، وآخر الحول تبين لك بأن سعر السهم 10 دراهم، تقيمه وتزكي. أما إذا كانت الأسهم ليست أسهم مضاربة وإنما أسهم استثمارية، فهذه ما فيها زكاة، في أصح قولي أهل العلم من المعاصرين، وإنما الزكاة على الأرباح إذا قبضتها وتستقبل بها حول جديد.
وعبد الله فضل الشيخ يقول، نمت عن صلاة الفجر واستيقظت بعد طلوع الشمس، فيقول صليت 4 ركعات متواصلة، ركعتين وجلست لم أسلم، وصليت ركعتين وسلمت، يقول نويت بذلك الفرض الفجر مع صلاة الضحى.
الحمد لله، صلاتك يا أخي الفاضل باطلة، صلاتك باطلة، فأنت خلطت الفرض بالسنة وأدخلت نيتين في صلاة فرض ونافلة، وهذا لا يجوز، هذا لا يجوز. والواجب عليك أن تتعلم وتتفقه في مسائل الصلاة، لأن الصلاة فريضة، ولا يجوز للإنسان أن يجهل فيها فيما لا يسع المكلف أن يجهل فيها. في بعض المسائل ممكن يجهل بعض الناس وقد لا يكون لا يفهم إلا أهل العلم. أما مثل هذه القضية، هذه قضية خطيرة، كيف تجمع فرض وسنة كأنك شبهتها بصلاة الظهر؟ الواجب عليك التوبة والاستغفار من عدم السؤال. والأمر الثاني، الآن ذمتك مشغولة بصلاة الفجر، تقوم الآن الآن ولا تنتظر إلى يوم الغد، تقوم فتتوضأ الآن، تصلي صلاة الفجر بنية القضاء اللي فاتت. والأمر الآخر، فرصة لك الآن أنك تتفقه في مسائل الصلاة وأحكام الصلاة، والمسألة سهلة ولله الحمد، وكثير من أهل العلم خدموا مسائل وأحكام الصلاة بمصنف خاص وسهل ويسير، ويستطيع الإنسان أنه يعني يقرأ بسهولة ومن دون الرجوع إلى مثلا من يفسر له بعض المسائل في الغالب. فالآن صلاتك ليست في محلها، تقوم الآن وتقضي هذه الصلاة مع التوبة. نعم.
أيضا فضل الشيخ يقول في بعض الأحيان يقول أذهب للمسجد وتوجد جنازة، يقول مثلا يقول المسؤول أو الإمام أو غيره، فضل الشيخ أن الجنازة تكون بعد تقريبا ربع ساعة، فيقول نجلس ننتظر فتتأخر إلى ساعة أو أقل أو أكثر، يقول فضل الشيخ هل هذا يدخل في الكذب؟ ويقول يعني فضل الشيخ هل علي شيء على من ذكر الإمام وغيره فضل الشيخ عليه شيء؟
الحمد لله، لا تدخل في الكذب، لا تدخل في الكذب، هذه مسائل مبنية على غلبة الظن. ولذلك مثلا الإمام الآن يحب الخير للناس ويقول لهم ستكون هناك جنازة بعد ربع ساعة، ومعلوم بأن تغسيل الميت يختلف من ميت إلى آخر، من الأموات من يغسل في 5 دقائق، وبعض الأموات 10 دقائق، وبعض الأموات تقعد ساعة تغسله، وذلك لوجود جرح مثلا، لوجود إصابة مثلا وينزف الدم، لوجود مشاكل مثلا ويحتاج إلى عناية ورعاية أكثر. فالإمام لا يجوز أن تظن بالإمام مثل هذا الظن السيء، وإنما تظن به الظن الحسن، وهو يريد لك الخير، هو لم يجبرك على ذلك، فهو يريد فتح لك باب من أبواب الخير وقال لك بعد ربع ساعة، وحصل بأن الجنازة تأخرت مثلا من حيث الغسل، أو في الطريق مثلا حصل زحام، حصل شيء من هذا القبيل. فظن يا أخي الفاضل بإخوانك خيرا، ولا تظنن السوء بهم، واحملهم على أحسن المحامل. وبعدين هذه المسألة ما يدخل جيب الإمام فيها شيء، يعني لو كان والله الإمام يأخذ فلوس مثلا منكم ممكن تقول خدعنا، لا، هو يريد لك الأجر، وأنك تصبر نصف ساعة أو ساعة طيب تؤجر لكم، ولا يلزمك، يعني ما يجب عليك أنك تنتظر، لأن صلاة الجنازة من فروض الكفاية، إذا قام بها من يكفي سقط الإثم عن الباقي.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هنا بعض الأسئلة برسالة نصية القصيرة، يقول شخص يسافر في الطائرة ويقرأ أو يستمع إلى القرآن يقول من غير وضوء، هل يجوز؟
الحمد لله، نعم يجوز، وهذا عمل صالح ويشكر عليه ويؤجر عليه، استثمار الوقت واستغلاله في طاعة الله عز وجل، خاصة في السفر إذا كان طويلا، استثمار هذا الوقت، هذا شيء طيب. نعم.
أيضا فضيلة الشيخ يقول حكم عدم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية،
حكم
عدم قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية،
هذه مسألة خلافية، والذي يظهر لأنه الراجح أنه لا بد أن يقرأ، هذا الراجح، ولو لم يقرأ فصلاته صحيحة والحمد لله.
لا. أيضا فضل الشيخ يقول من كان يقول يصلي مع جماعة وانكشفت عورة الإمام، فيقول ماذا نفعل في هذه الحال؟ ويقول نريد من الشيخ فضل الشيخ نصيحة لمن يلبس القمصان القصيرة ويتقدم للإمامة وتنكشف عورته عند الركوع والسجود.
الحمد لله، ما ينبغي للإمام أنه يتقدم الناس وهو بهذا اللباس، لأنه جزما إما أن تظهر العورة أو تحجم العورة وتجسم وتظهر تقاطيعها مثلا. ولذلك الذي يتقدم الناس ينبغي أن يلبس اللباس الذي ليس فيه شيء من هذه الأمور التي قد تقود إلى مثل هذا الأمر. فالله جل وعلا قل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس أجمل الثياب وأحسن الثياب. وقضية انكشاف العورة، إذا كنت تقصد الإلية أو المؤخرة، فإن هذا لا يبطل الصلاة إذا خرج منها جزء يعني يسير مثلا من 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 أعلاها. أما إذا خرج جزء كبير جدا ويصدق أن يقال بأن انكشفت عورته، فإن هذا محل كلام عند أهل العلم، منهم من يبطل الصلاة ومنهم من لا يبطلها، وبعض الفقهاء يفرق إذا انكشفت ثم غطاها. أما إذا انكشفت ولم يغطها وطال الفصل، قالوا بأن هذا مما تبطل به الصلاة. على العموم يجب على الإمام أن يكون على أحسن حالة وأحسن صورة، ويتهيأ للصلاة ويلبس أجمل الثياب، ويتحفظ ويحترز من مثل هذه الأشياء التي قد تطرأ عليه.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ دكتور عزيز بن هرهان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا الحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال أحمد العلي، ومن الهندسة الإذاعية عبد الكريم البلوشي، ومن الإخراج علي سعيد. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.